قوت الله بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى الشهداء بين يديك، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. حظيرة قدس لا يضام نزيلها، وكيف يضام المستجير بكاظمين. سمي كليم الله موسى وخيرة الأنام التي اختيرت وصفوة هاشمي. إذا أمه ذو حاجة وهو بابها، يعود بها مقضية غير نادم. فلهفي عليه كيف يمسي مشردا أسير طغاة من كفور واثمي، وينقل من سجن لآخر صابرا ومن ظالم يهدى إلى شر ظالمين. فسل سجن عيسى وابن يحيى وفضلها، ولم بعدها ما شئت إن كنت لائمي. يصلي لياليه يصوم نهاره، فديتك نفسي من مصلم وصائمي. ودع خبر السندي عنك وسجنه، فبعدا له من ظالم غير راحم. يجرعه كأس النوائب علقمان، ويحرمه ظلما لذيذا مطاعم. ففي أي وجه يلطم الرجس وجهه، وما ذاك إلا فرع لقمة فاطم. إلى أن قضى بالسم صبرا وما قضى، كريم اللوم إلا بسم وصارم. النوح يا زهر على منو تنو، نوحك على المسموح. اليوم لا لاحظ حنت نادت والدمع بالخد بات لا تسألوني يا خليك الهمولى لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد كل المصايب هونات مصيب حزني على أولادي قضى وبالسيف حزني على أبوهم شتيل لابن مل وإن كان بالله تسألوني يا هو كل المصايب هونات أمصيب حزني على أولادي ذبايح يوم حطيت لأولادي ماتم وسط القبر ونسيت ضلع اللي بصير الباب وعظم علي لا نعانا داري رماني بالرزايا بكل غا شتت أولادي عن يميني وعن ما شوف ساعة من الحزن مرتاح وعظم علي لا نعانا الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في حق أئمة أهل البيت وأنا يتاه بكم وفيكم ذرية نبيكم فأنزلوهم بأفضل منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش والله لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه صدق أمير المؤمنين عليه السلام صلوا على محمد هذه الليلة يا شيخ هي ليلة العزاء وهي ليلة المصيبة وهي ليلة تستعد فيها أهل السماوات والأرض للبكاء وللنياحة على هذا الإمام العظيم الذي قال الشاعر في حقه بنفسي إماما قد بكى لمصابه النبيون حتى في السماء مسيح الإمام الكاظم عليه السلام أولا بأنه ولد في قرية بين مكة والمدينة يقال لها الأبواء في السابع من شهر صفر سنة 128 للهجرة النبوية الشريفة. ويقول أيضا المفضل بن عمر: دخلت على الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، والإمام كان يعمل في ضيعة له وجبينه يتصبب عرقا، فقلت له: سيدي لماذا أنت بنفسك تباشر العمل؟ فقال له الإمام: لقد عمل في هذا المجال من هو أفضل مني ومن أبي. قلت: سيدي، ومن هو الذي أفضل منك ومن أبيك؟ قال: اشتغل في هذا المجال جدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين. يعني أن أهل البيت مع ما عندهم من المشاغل الكثيرة الكثيرة إلا أنهم أبوا أن يأكلوا إلا من كد يمينهم وعرق جبينهم، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين: كد كد العبد إن أردت أن تصبح حرا، واقطع الآمال من مال بني آدم طرا، لا تقل ذا مكسب يزري فقصد الناس أزرع، أنت ما استغنيت عن غيرك أعلى الناس قدرا. فعلى أي حال، بأن الإمام الكاظم عاصر مجموعة من طواغيت زمانه، عاصر المهدي العباسي والهادي، وعاصر أيضا هارون الرشيد، هذه الفترات الحالكة المظلمة التي عاصرها الإمام الكاظم عليه السلام، كما أيضا يشير إلى هذا المعنى أبو فراس الحمداني في قصيدته الميمية الرائعة. وطبعا هو ما أنشد هذه القصيدة إلا بعد أن استثارت حفيظته تلك المجازر الدامية التي ارتكبها العباسيون ضد العلويين، وأعلن صرخته في بغداد في عاصمة هارون الرشيد: يا للرجال، أما لله منتصر من الطغاة؟ أما للدين منتقم؟ بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم، ثم ادعاها بنو العباس ملكهم، ولا لهم قدم فيها ولا قدم، بئس الجزاء، جزيتم في بني حسن أبوهم العلم الهادي وأمهم، لا بيعة ردعتكم عن دمائهم، ولا يمين ولا قربى ولا ذمم، هلا صفحتم عن الأسرى بلا سبب، للصافحين ببدر عن أسيركم، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، عن معشر بيعهم يوم الهواج دم، ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضاع لو أنصف الحكم. ويقول: بنو علي رعايا في ديارهم، يعني صحيح بأن ذرية رسول الله يعني عاشوا كبقية الناس مطمئنين مرتاحين، لا في الواقع بنو علي ملئت منهم السجون والطوامير، يعني تلك القصور اللي في بغداد التي أسسها المنصور الدوانيقي، ما أسسها إلا على أشلاء العلويين يؤتى بالعلوي حيا ويبنى عليه في وسط الاصطوانع. فعلى أي حال بأن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عاصر هذه الفترة الحالكة المظلمة إلى أن جاء هارون الرشيد هذا الطاغي الجبار الذي كان يخاطب السحاب في السماء شرقي أو غربي فلا تمطرين إلا في ملكي ويأتي إلي خراجك يعني كناية عن سعة ملك هارون الرشيد. وإذا هذا الملك الذي بناه هارون الرشيد على أشلاء الضعفاء والفقراء أين هارون وأين الإمام الكاظم عليه السلام؟ هارون في الواقع ومن على شاكلته أصبحوا في مزبلة التاريخ، وبقي أهل البيت عليهم السلام قبورهم أعلام من معالم الله جل من معالم الله على وجه الأرض. ولذلك كتب الإمام الكاظم من ذلك السجن الذي سجنه فيه هارون الرشيد قائلا له: تعلم يا هارون بأنه لا ينقضي عني يوم من أيام الشدة والمحنة والبلاء إلا وينقضي عنك يوم من أيام الراحة والرخاء. وإذا هارون في نهاية المطاف بعد أن قتل الإمام الكاظم أصيب بذلك الداء بذلك المرض، أشار عليه الأطباء بأن يذهب إلى خراسان ليغير جو يغير هواء، فساءت حالته هناك أكثر فأكثر، فأحس اللعين بدنو أجله فأمر بقبره أن يحفر فحفر. كان يأتي وينظر إلى قبره ويقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يقول: هالمن وهالقدرة وهالمال ما أستطيع أن أدفع الموتى عن نفسي، وهلك هارون. وانطوت صحيفته السوداء المنطخة بدماء الأبرياء، كما أيضا بالمناسبة ولا أريد أيضا أن أطيل عليكم، يشير إلى هذا المعنى الشاعر الشهير وهو دعبل ابن علي الخزاعي، هذا الرجل العظيم المتفاني بحب أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذي كان يقول: والله ما زلت أحمل خشبة الصلب على ظهري 40 سنة فلم أجد من يصلبني عليها. يقول يعني بولائي بحبي بمديحي برثائي لأئمة أهل البيت أنا قد عرضت نفسي إلى القتل وإلى السجن وإلى الملاحقة والمطاردة. أنشد قصيدته الرائعة في أيام خلافة المأمون العباسي: لم يبق حي من الأحياء نعلمه من ذي يمان ولا بكر ولا مضر إلا وهم شركاء في دمائهم، كما تشارك إيسار على جزر. أرى أمية معذورين إذ قتلوا، ولا أرى لبن العباس من عذر. قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العمر. ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر. هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه، فخذ ما شئت أو فذري. فإجمالا بأن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يروي أيضا المؤرخون في سيرته يقول: المأمون العباسي حججت أنا وأخي الأمين مع أبي في سنة من السنين، فلما انتهت مناسك الحج جاء أبي إلى المدينة
وجلس للناس مجلسا عاما وأمرهم بالدخول عليه، ووضع يعني حاجبا وبوابا، وقال له لا يدخل أحد من الناس إلا أن يعرف أولا بحسبه ونسبه، كان يعطيه يعني هبات وهدايا كل واحد على قدر منزلته ورتبته، من 200 دينار إلى 5000 دينار. يقول المأمون: بينما أنا واقف وأخي الأمين إلى جانب أبيه، إذ جاء الحاجب البواب إلى هارون الرشيد وقال له: يا أمير، إن بالباب رجلا يقول بأنه هو موسى بن جعفر. فلما سمع هارون الرشيد بذكر الإمام الكاظم طار عقله وصوابه، وصاح بلا اختيار منه بلا شعور منه، قال: ليدخل ليدخل، عجل له بالأذن بالدخول. يقول المأمون: فدخل رجل أسمر اللون، يعني العبادة والزهد والورع والتقى والهيبة بادية عليه، كان راكبا على ظهر دابته، أراد الإمام أن يترجل، فصاح به هارون: لا والله يا ابن العم، لا تنزل إلا على بساطي على فراشي. فترجل الإمام الكاظم، فاستقبله هارون الرشيد وأقبل عليه بوجهه. يقول المأمون: وأنا أتعجب من تواضع أبي بين يدي هذا الرجل. يقول: قبل تلك السفرة لم نعرف من هو الإمام الكاظم، وكان أبي يعني لم يتعامل بهذه المعاملة بهاللين وهالتواضع مع أي أحد من الناس، وإذا به يتصاغر بين يدي الإمام الكاظم كالتلميذ الصغير بين يدي معلمه الكبير. وبين فترة وأخرى يقول للإمام: بأبي أنت وأمي. سأله عن أحواله وعن شؤونه، عن بيته، عن عائلته، عن ضيعته، إلى أن أراد الإمام الكاظم الانصراف. يقول المأمون: التفت إلي أبي وإلى أخي الأمير وقال لنا: أركبا عمكما وسيرا معه في ركابه. هذا الأسلوب يستخدم مع العظماء، مع الشخصيات البارزة. يقول: لما مضى الإمام الكاظم أقبلت إلى أبي وقلت له: يا أبا، عندي سؤال. قال: تفضل يا بني، سل عما تريد. قلت له: يا أبا، من يكن هذا الرجل الذي جاءك في هذا اليوم وفديته بأبيك وبأمك؟ قال: بني، أما تعرفه من هو؟ قلت له: لا يا أبا. قال: يا بني، هذا إمام الناس، هذا حجة الله على الخلق، هذا أفضلهم وأعلمهم وأزهدهم، وهو أولى من غيره بالخلافة. فقال له ولده المأمون: يا أبا، إذا كنت تعرفه بهذه المعرفة لماذا لا تعطيه حقه؟ قال: بني، إياك أن تتلفظ، أن تتكلم بمثل هذا الكلام، هذا وأنت ولدي، والله لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك. ففي الواقع هارون ومن على شاكلته من بني أمية ومن بني العباس يعرفون أهل البيت حق المعرفة. أما الدوافع والأسباب التي دفعت هارون الرشيد لإشخاص الإمام الكاظم من مدينة جده رسول الله إلى بغداد ثم أقدم على قتله فيما بعد، ذكر المؤرخون عدة أسباب، من جملتها: دارت محاورة بين إمامنا الكاظم وبين هارون الرشيد، إما في المدينة أو في بغداد. يلتفت هارون إلى الإمام موسى بن جعفر وقال له: لماذا صرتم أنتم يا أولاد علي يا أولاد أبا طالب أقرب إلى رسول الله منا؟ يعني أنتم أولاد أبي طالب ونحن أولاد العباس، وأبو طالب والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له الإمام الكاظم: أولا اعفني يا أمير عن ذلك. قال: لا بد لك من ذلك، لا بد أن تبين لي. فقال له الإمام: تعطيني الأمان؟ قال: لك الأمان. أجابه الإمام بإيجاز وباختصار قائلا: أولا بأن عمي أبا طالب أو جدي أبا طالب كان أخا لعبد الله والد النبي من أبيه ومن أمه، وأما عمي العباس فكان أخا لعبد الله والد النبي من أبيه فقط. ثم هنالك قضية الإمام الكاظم عمدا لم يذكرها، ولو ذكرها لأمر بقتله في نفس ذلك المجلس، وهي قضية نفيلة أم العباس ابن عبد المطلب، لأنها كانت أمة ومملوكة. الإمام لم يذكر هذا المعنى. وأضف إلى ذلك بأن أبا طالب، وبالمناسبة بعد في الليلة القادمة في 26 من هذا الشهر ذكرى وفاة أبي طالب، هذا الرجل العظيم المدافع الأول عن بيضة الإسلام والمسلمين، هذا الرجل الذي ظلمه التاريخ وظلمه المسلمون إلى يومنا هذا لما حكموا بكفره. وقال له فيما بعد هارون الرشيد: لماذا تجوزون لأنفسكم أو لشيعتكم بأن ينسبوكم إلى رسول الله؟ فقال له الإمام الكاظم: يا هارون، أولا لو نشر لك النبي صلى الله عليه وآله حيا، لو أن الله جل وعلا أعاد نبيه الأكرم مرة ثانية إلى دنيا الوجود، وتقدم رسول الله إليك يا هارون خاطبا منك ابنتك كريمتك، أكنت تعطيه أم لا؟ قال: بل أعطيه وأفتخر بذلك على العرب وعلى العجم. فقال له الإمام: لو تقدم رسول الله إلي طالبا مني ابنتي كريمتي، هل يجوز لي أن أعطيه إياها؟ قال: لا. قال له الإمام: لأن بنتي هي بنت رسول الله، فلا يجوز له أن يتزوج بها، أما بنتك ليست بنتا لرسول الله. فقال هارون: هذا أكبر دليل على أنكم أولاد النبي، ولكن هل أخبرت أحدا من شيعتكم بذلك؟ قال له الإمام: لا. من هذه المحاورات والمناظرات التي دارت بين إمامنا الكاظم وبين هارون، أضمر هارون على اغتيال إمامنا الكاظم بعد أن أشخصه من المدينة أولا وسجنه في البصرة، وبقي في سجن البصرة سنة كاملة إلى أن نقله إلى سجن السندل ابن شاهد، وكان يا شيع ذلك السجن طامورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار، حتى ورد في زيارة إمامنا الكاظم السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على بساق المرضوب بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بظل الاستخفاف. يقول علي بن سويد: دخلت على الإمام الكاظم بعد تعب شديد وقلت له: يا ابن رسول الله، متى تخرج؟ الشيعة في انتظارك. فقال له الإمام: يا ابن سويد، سوف أخرج في يوم الجمعة. ابن سويد ما أدرك المعنى والمغزى البعيد الذي يشير إليه الإمام الكاظم، ظن بأن الإمام سوف يخرج من ذلك السجن صحيحا معافى، فبشر الشيعة بأن الإمام سوف يخرج في يوم الجمعة. الشيعة خرجوا ولبسوا الثياب الجديدة لاستقبال إمامهم. أما اللعين هارون فإنه أوعز إلى السندل ابن شاهك أن يدس السم النقيع لإمامنا الكاظم، فدس له ذلك السم فقطع به أمعاءه وكبده. أين المنادي وإمامه وسيده ومصيبته إلى أن سر السم في جميع أجزاء بدن الإمام، وكان جبينه يرشح عرقا وهو يمسح بكمه، ولسانه يلعج بذكر الله وهو يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. عظم الله أجري وأجوركم شيعة محبين، وعند اعتبار الموت عرق جبينه وسكن نيمه وغمض عينه وضابت روحه. أين المنادي وإمامه وسيده ومصيبته؟ يقول علي بن سواد: بينما نحن كذلك وإذا بأبواب السجن قد فتحت وأخرجوا جنازة الإمام يحمله أربعة من الحمالين. اشتعوا يا شيعة، أربعة من الحمالين. الإمام كان ضعيف ونحيل البدن، ولكن في رجليه 30 رطلا من الحديد. أغلال وسلاسل. أيوا إماما، أيوا سيدا. جاءوا بجثمانه الطاهر وطرحوه على جسر بغداد، والسندي ينادي: هلموا وتفرجوا على إمام الرافضة. يقول علي بن سواد: فمر طبيب من النصارى، قلت له: أيها الطبيب، اقسم عليك بالمسيح عيسى بن مريم، إلا ما نظرت لنا في علة هذا الميت. فجاء الطبيب المسيحي وجعل يشم راحة الإمام، ثم قال: يا ابن سواد، إن هذا والله مشروب، إذا كان له عشيرة فلتأتي تأخذ بثاره. وانا اليصل طيب ويصيح ودمع تفسيل وينخل عواش ينخل يجول بغير تعطيل. عزم الكاظم شيع اربع حماميل. فسمع عم الرشيد سليمان بان جنازة الامام مطروحة على جسر بغداد، التفت الى غلمانه قال: اذهبوا الى الشرطة وخذوا الجنازة من ايديهم، ان مانعوكم خرقوا عليهم سوادهم. فاقبل الغلمان واخذوا جنازة الامام، وامر سليمان بان توضع على مفرق اربعة طرق، ونادى عليها بعكس ذلك النداء: الا ومن اراد ان يحضر جنازة الطيب ابن الطيب فليحضر جنازة الامام. الاصل والرحم لسليمان جابه، اعلموا صوت حجة عروج المجابه، بس لحسين ما بيّد قرابة. وامر الطاغت شيل بين جعفر حمامي، شال الجنازة ولا مشات خلفه رجاء، وعلى الجسر مطروح برجله زناجي، وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعى. شيعة على الكرار فجعتهم شديدة، من عيناهم قيد ويرسل بقيت فوق الجسر مطروح، ما فك وحديق. صاحوا يا ابو ابراهيم يا مكساير اقشع عزنا تبدل يا فخار طيبة وتهان. كل يوم نترجاك تطلع بالسلام فارد دهر بقلوبنا نبت سهر فوق الجسر مطروح يا موسى بن زهر. لله رزقنا الدار كان الهدى من بعده قل الرزايا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا همّا إلا فرجته. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم احفظ المؤسسين والبادلين جماعتي الحاضرين. اللهم احفظهم جميعا إلى روح والدنا ووالديكم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي إلى الجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة قبلها صلوات.